النموذج الثاني الذي نريد طرحه لما ادعي من الأخبار الناسخة لكتاب الله هو الخبر المروي من طرق أهل السنة والذي ينص بحسب روايتهم على أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا وصية لوارث. وهذا الخبر اعتبروا أنه ناسخ لقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهذه الآية المباركة نصت على أن الإنسان المؤمن والمتقي عليه حق وهو أن يوصي للأقربين للوالدين والأقربين أن يوصي لهم بوصايا فيما لديه من أموال فيما لديه من عقارات. وزعموا أن هذه الآية آية الوصية إيصاء الإنسان لوالديه وللأقربين قد نسخت بقول النبي لا وصية لوارث، فبالتالي من حق الإنسان أن يوصي لكن عليه أن لا يوصي للورثة، عليه أن لا يوصي للورثة، للورثة الفعليين. يعني ابن العم مثلا يمكن، هذا طبعا أمر لابد أن يطرح عليهم، أنه هل مقصودكم من الوصية هم لمن لا يرثون قاطبة؟ يعني في طبقات الإرث الثلاث، أو أنه لا وصية لوارث لمن لا يرث فعلا وإن كان لكونه محجوبا، لا يرث فعلا لكونه محجوبا بالطبقة الأولى مثلا. هذه تفاصيل. وزعم بعضهم أيضا أن هذه الآية آية الوصية لم تنسخ فقط بقول النبي لا وصية لوارث، بل نسخت أيضا بآية الميراث، وهي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي للأب بطبيعة الحال فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فهذه الآيات جاءت وأعطت قاعدة في الميراث للأبناء للبنات إن كنا متعددات إن كانت واحدة. فقالوا هذه الآية نسخت آية الوصية، لأن هذه الآية جعلت معايير خاصة لكيفية الميراث، فبالتالي لا يصغى إلى وصية الوارث، لأن وصية الله قبل وصيتكم. الله أوصى، الله جعل قانون يوصيكم الله في أولادكم، هذه وصية الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فمع وجود وصية لله فلا في مسألة الميراث لا يعمل ولا يؤخذ بوصية الشخص صاحب المال التي أشارت إليها الآية الأولى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، هي وصية الإنسان مثلا. وبعضهم ولازلنا ننقل آراء إخواننا أهل السنة يقول أن الآية آية الميراث لا تنسخ آية الوصية، ولكن الناسخ فقط هو الحديث والخبر، بعضهم قال لا تنافي بين آية الميراث وبين آية الوصية لنعمل لنضطر للقول بالنسخ، فالنسخ فرع المنافات، لابد أن يكون الحكم المنسوخ منافيا للحكم الناسخ أو بالعكس. النسخ فرع المنافات مع وجود وئام وانسجام بين الآيتين، فلا معنى للنسخ من رأس. فنسب إلى بعض ونقل عن بعضهم أنه لا تنافي بين الآيتين، لكن التنافي قائم بين آية الوصية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث. هذا ما مطروح لدى علماء السنة. لا بأس أن أنقل لكم كلمتين من كلماتهم. نقل عن الشافعي، في الواقع أنا نقلته يعني من كتاب الأم للشافعي، فلم يعني أحضره من مصدر آخر، يقول: وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث، وبعد منسوخة بماذا؟ وأن لا وصية، يعني وبقول النبي لا وصية لوارث، يقول هذا المعنى نسخ آية الوصية بآية المواريث وبقول النبي لا وصية لوارث مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافا. يعني هذا أمر أنا، يقول الشافعي بحسب ما اطلعت عليه ولقيته من العلماء، التقيت به من العلماء، لم أجد فيه خلافا. وعن بعض علماء السنة يقول في شرح مقالات الأشعري، يقول: إليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي النسخ، نسخ القرآن بالحديث، وإليه يذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري، وكان يقول إن ذلك وجد في قوله تعالى النسخ، يعني نسخ القرآن بالحديث، وجد في قوله تعالى كتب عليكم، يذكر الآية، فإن هذه الآية منسوخة بالسنة وهو قوله لا وصية لوارث، وكان يقول إنه لا يجوز أن يقال إنها نسخت بآية المواريث. هذا اللي نقلت لكم يا قبل قليل، أن بعض السنة قال آية الوصية منسوخة، منسوخة بماذا؟ بالحديث وليس بالآية، بآية الميراث، ولا يجوز لأحد أن يقول أنها منسوخة بآية المواريث، لأنه يمكن أن يجمع بينهما. عما قليل سيتضح هذا المعنى. إلى آخر كلماتهم، أكتفي يعني بهذا القدر من كلمات علماء السنة الذين أكدوا على أن آية الوصية منسوخة. لكن عند مدرسة أهل البيت وعند أتباعهم، وعمل عليه كل فقهائنا، أن آية الوصية محكمة ولم تنسخ آية القضية. وإذا أردتم مثالا للفرق، للفوارق الفقهية بين المدرستين، هذا منها. يعني ما في خلاف عند الشيعة فيما أقول، في أن آية الوصية محكمة ولم تنسخ، لا خلاف. بينما عند السنة ثمة إجماع أو شبه إجماع على أن آية الوصية قد نسخت، استنادا على الأقل إلى قوله لا وصية لوارث، فإن الإجماع عند الشيعة أن آية الوصية لم تورث، عفوا لم تنسخ، أن آية الوصية لم تنسخ. وبيان ذلك من خلال وقفتين. الوقفة الأولى، مع أنها خارج البحث الآن، لأن نحن عنوان هاي المحور الآن من حديثنا هو نسخ القرآن بالسنة، لكن لاحظتم أن بعضهم ادعى أن آية الوصية نسخت بآية الميراث، فلا بأس أن في الوقفة الأولى أن نتطرق إلى هذا، ثم في الوقفة الثانية نتطرق إلى نسخ آية الوصية بخبر لا وصية لوارث. في الوقفة الأولى نقول ما زعم من نسخ الآية بالآية غير صحيح لأمرين. الأمر الأول ما تنبه له بعض علماء السنة أنفسهم، تنبه له بعض علماء السنة أنفسهم، من أنه لا تنافي بين آية الوصية وآية الميراث. آية الميراث تقول أنه إذا توفي أحدكم له أولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، له بنات مع لوحدهن، ألا كانت بنت واحدة لها النصف مما ترك، على التفصيل المستفيض في الآية. وآية الوصية تقول أن الإنسان من حقه أن يوصي، فآية الميراث تكون نافذة، وإذا كانت في وصية بنعمل بالوصية بعد إنفاذ الوصية. بعد إنفاذ الوصية، بعد إنفاذ الوصية طبعا الوصية هي تفاصيل صارت، يعني من حيث المبدأ لا منافات. حتى الوصية بالثالث لولا الأخبار الواردة فيها كنا يمكن أن نقول، يعني لولا الدليل على أن الوصية فوق الثالث لا تنفذ كنا قلنا تنفذ بكل شيء، لأن هذا ماله هو أوصى به مثلا. فآية الوصية لا تنافي آية الميراث، لأنه إذا الإنسان أوصى بماله ننفذ الوصية، وإذا لم يوصي بماله نوزع المال، إذا أوصى بمقدار من ماله نخرج الوصية، وبعد ذلك نورث الباقي للورث. فلا تنافي. لاحظوا ما يقول الجصاص أحد علماء السنة المعروفين في تفسيره الشهير أحكام القرآن، يقول: فأما إيجاب الله تعالى الميراث للورثة فغير موجب نسخ الوصية لجواز اجتماع الميراث والوصية. فأنا جيت أوصيت لأحد أبنائي بربع المال فيعطى الربع والباقي يوزع عليه وعلى إخوته، وعلى قانون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ما في تنافي. ألا ترى، هو يضيف، أنه صلى الله عليه وآله قد أجازها للوارث إذا أجازته الورثة، أنه إذا الورثة أجازه فأجازها صلى الله عليه وآله، فلم يكن إذن يستحيل اجتماع الميراث والوصية لواحد لو لم يكن إلا آية الميراث. هذا وجه الأول. إذن لا منافات، ومثل ما قلت قبل قليل النسخ إنما يكون له وجه مع وجود منافات بين الناسخ والمنسوخ. آية مثلا تقول عدة المرأة هي أن تجلس في البيت سنة حولا كاملا، فأمسكوهن في البيوت مدة حول، تجي آية ثانية تقول عدتهن مثلا 4 أشهر و10، هذا تنافي لا يمكن أن تجمع بينهما مثلا، فهنا نقول بالنسخ. أما هنا ما الوجه في المنافات؟ آية تقول أن الإنسان يجدر به أن يوصي، وآية تضع يعني قانون للميراث، فلا تنافي بينهما، ويمكن أن يجتمعا ويكون قانون الميراث مفعلا إذا لم يكن هناك وصية أو بعد إنفاذ الوصية. وفي الواقع هنا أدخل للإجابة الثانية الذي أريد أن أسجلها، الإجابة الثانية على زعم نسخ الآية بالآية، آية الوصية بآية الميراث، أن في آية الميراث قيدا وشرطا في نفوذ الميراث بعد الوصية. ما هي آية الميراث تقول إنما يوزع المال على الورثة طبق هذا القانون من بعد وصية يوصي بها. لاحظت الآية معي، اقرأها كذا: فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. فهذه الآية إذن هي ذكرت شرطا لنفوذ الميراث، وهو أن الميراث هذا القانون الإلهي في الميراث إنما ينفذ بعد الوصية، فكيف تكون متنافية مع آية الوصية؟ هي نفسها تقول أنه أنا لا أشتغل، لا أفعل إلا بعد إخراج الوصية. فهذا الزعم إذن زعم نسخ آية الوصية بآية الميراث مما لا يصغى إليه. المهم أن هو الوقفة الثانية التي هي زعم نسخ آية الوصية بالحديث. الخبر معروف، وكما قلت رواه أهل السنة في مصادرهم الحديثية، ولأنه مروي يعني في أمهات مصادرهم فلذلك أخذوا به، ولا سيما أنه قد رواه أصحاب الصحاح البخاري ومسلم وغيرهما، وكل من روى عنه البخاري فقد كما يقول بعض علماء إخواننا السنة فقد جاز القنطرة، والتزموا بهذا المبنى الذي أحيانا أوجد لهم مشكلات، إن كل من روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري فهو يؤخذ به ورواياته كأنها كلها صحاح، فلذلك التزموا بأن الآية منسوخة بهذا الحديث. تعليقا على ذلك نقول أولا إن حديث لا وصية لوارث الذي نسب إلى رسول الله هو في أفضل حالاته خبر واحد، وقد فرغنا سابقا أن القرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد، تذكروا عملنا وقف مفصل، لا مجال لنسخ القرآن بأخبار الآحاد، هذا مش خبر متواتر، وكيف يكون متواترا وله معارضات؟ ففي تواتر على هذا الخبر، ومن أراد منكم أن يعني يلاحظ التدقيق والدرس السندي لهذا الخبر فليراجع ما ذكره السيد المرتضى رحمة الله عليه في كتابه الانتصار، في كتابه الانتصار، هذا من الكتب الفقهية المهمة عندنا، وهو يعني في الانتصار للمذهب، هذا كتاب في فقه يعني فقه المقارن إذا صح التعبير، فقه الخلاف، يذكر فيه منفردات الإمامية، يعني من فرد الإمامية به في كل أبواب الفقه من الطهارة وإلى الديات، وهو يبدأ عناوين المسائل وممن فردت به الإمامية مثلا في الطهارة كذا، وممن فردت به الإمامية، وممن فردت به الإمامية، في باب الميراث يقول ممن فردت به الإمامية، ممن فردت، يعني هذا إجماعهم عليه قائم خلافا للمدارس الأخرى، ممن فردت به الإمامية أنه لا وصية لوارث، وأما ما نقل من أن وممن فردت به الإمامية عفوا أنه أن حديث لا وصية لوارث ليس ناسخا ولا يصح الأخذ به، هذا مضمون كلامه، وذكر أن هذا الحديث ضعيف، وذكر الرواة الذين مروا هذا الحديث وضعفهم، وبعضهم قال حتى عند السنة متهم بالكذب، بعض رواته مثل ابن حوشب مثلا يقول هذا متهم اتهم بأنه كذاب، ولذلك لا يمكن لنا أن نعول على هذا الخبر لأنه ليس خبرا متواترا، هو خبر آحاد، بل عرفتم أنه في الدرس الماضي أنه حتى السنة لم يثبت أساسا أن الله تعالى قد أعطى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم صلاحية نسخ القرآن، حتى لو ادعي بأن السنة قطعية نقول الأول الكلام، من قال أن النبي، وهذا ما ذهب إليه من علمائنا السيد الطبطبائي ونسبه الشيخ المفيد إلى أكثرية المذهب، أكثر مذهبنا على أن القرآن لا ينسخ بالسنة حتى لو كانت السنة متواترة، فما بالك إذا كانت خبر واحد، هذا الوقفة الأولى، إذن هذه الملاحظة الأولى، على زعم نسخ الآية بالخبر أن هذا خبر واحد ولا يرفع اليد عن آيات القرآن بأخبار الآحاد، ضعيف طبعا يعني طبقا لما أشرت إليه قبل قليل، نعم الملاحظة الأولى. إذن الملاحظة الثانية إن هذه الرواية لو صحت وسلمنا متنزلين سلمنا بأن الخبر الواحد يمكن أن ينسخ الكتاب، لكن هذا إنما ينسخ الكتاب إذا لم يكن له معارض، وإلا إن ابتلي بالمعارض فيسقط بالتعارض، وفي الواقع فإن الروايات الكثيرة المروية عن أهل البيت عليهم السلام يعني تؤكد على رفض مثل هذا الخبر، وعلى أنه روايات صحيحة وكثيرة جدا على أنه تجوز الوصية للوارث، ولكن بتعرفوا الوصية للوارث أو لغيره إنما تنفذ بمقدار الثلث، ما زاد عن الثلث يحتاج إلى إجازة الورثة، إجازة الورثة، يعني ممكن يوصي بكل ماله لأحد أبنائه. طبعا هذا قد يكون أحيانا خلاف الحكمة أنه يميز بين أبنائه، بس أحيانا قد يكون هناك مقتضي، يكون ابنه هذا هو الذي يرجى منه الخير، هو الذي اهتم به، هو الذي أعاله، هو الذي كذا، فقد يكون له خصوصية فينفذ من الوصية بدون نقاش مقدار الثلث، والباقي إن أجازه الورثة ينفذ، وإلا قالوا نريد حصتنا، فيوزع الباقي الثلثان على البقية للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعود الموصى له ويشارك إخوته في بقية الميراث. المهم أن روايات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام تؤكد، وهم الذين ورثوا علمهم عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تؤكد أن الوصية للوارث نافذة وجائزة، وكأنها تكذب صدور ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا أذكر لكم رواية، قال سألته عن الوصية للوارث فقال تجوز. قال محمد بن مسلم عن أبي جعفر قلت يروي، شو رأيك، ماذا تقول يا سيدي في الوصية للوارث؟ قال تجوز. ثم تلا الإمام سلام الله عليه هذه الآية، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. يعني ماذا يريد أن يقول الإمام؟ أن هذه الآية هي مستندي، يعني أنها ليست منسوخة، ما زعم نسخها، وإلا لو كانت منسوخة لما استشهد بها. والروايات في هذا الباب كثيرة، يمكنكم مراجعتها في الكتب الأربعة، في الوسائل وفي غيرها من المصادر الحديثية. التعليق الثالث أو الملاحظة الثالثة التي نريد أن نسجلها في المقام هي ما أشار إليه السيد الخوي رحمة الله عليه، وهو أن الرواية لا وصية لوارث لو صحت، تنزلنا وقلنا بصحتها وسلمت عن المعارضة، قلنا ما في إلها معارض، فهي لا تصلح لنسخ الآية من جهة أخرى، وهي أنها لا تنافي مدلول الآية المباركة، غاية الأمر أنها أخص من الآية فتكون مخصصة أو قل مقيدة لإطلاق الآية، فتختص الوصية بالوالدين إذا لم يستحقا الإرث لمانع وبمن لا يرث من الأقربين. لاحظوا معي ماذا يريد السيد خوي أن يقول، لا وصية لوارث. طيب عندنا شخص هلأ عنده أولاد وعنده أبوين وعنده إخوة وعنده أجداد، مع وجود الأبناء والآباء أي الطبقة الأولى لا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية وهم الإخوة والأجداد، فضلا عن الطبقة الثالثة الأعمى، الطبقة الثالثة أبناء العم وما إلى ذلك والأعمى والأخوان. إذن الأجداد ورثة أم ليسوا ورثة؟ ورثة، لكن مع وجود الآباء لا يرثون، فيمكن أن يوصي إليهم لأنهم ليسوا وارثين الآن، لأنه عنده أبناء، عنده أبناء فيوصي لجده، فهو وارث شأنا وليس وارث فعلا، الآن بحسب وضعيته هو ليس وارثا. أو فرضنا مثلا هو السيد الخوي يفرض يعني أمر آخر، وهو أنه إذا كان في مانع من إرث الأبوين، أحد موانع الإرث مثل شو الموانع الإرث؟ القتل مثلا، الكفر، الكفر، واحد أسلم وأبوه لا يزال على الكفر، فلا مش مرتد، هو كان مع أبيه على ملة الكفر وأسلم الابن فأوصى لأبيه مثلا، إذا قلنا بأنه تجوز الوصية لغير المسلم، أو كان الأب يعني مثلا قاتلا، طبعا هو إنما يكون إنما يمنع من الإرث إذا قتل الابن يعني، إنما ولا يمنع مطلقا، فإذا كان فيه مانع من الإرث فيمكن أن نوصي له. بعد ما بيشمل حينئذ لا وصية لوارث، لأنه ليس وارث بالفعل، ليس وارثا بالفعل. فالذي يريد أن يقول السيد الخوئي أن الآية إذن مخصصة بالحديث، ليست وشتان بين النسخ والتخصيص. فالتخصيص قيل به تخصيص القرآن بأخبار الآحاد، الذي منع عندهم هو نسخ القرآن بأخبار الآحاد. ففي واقع الأمر الذي حاصل هنا برأي السيد الخوئي هو نسخ، هو تخصيص عموم الآية. لكن قد يقول قائل للسيد الخوئي أن الظاهر من عبارة لا وصية لوارث، لوارث يعني فعلي، وليس الوارث لولا المانع كالقتل أو لوجود طبقة أخرى تحجبه، وكيف كان يكفينا الجوابان الأولان في رد ما ذهب إليه جمهور علماء السنة من أن الآية آية الوصية منسوخة بالخبر. فهذا الخبر أولا هو خبر واحد ولا يصلح للنسخ، لأن القرآن لا ينسخ بأخبار الأحاد، وثانيا هذا الخبر معارض بالأخبار الصحيحة والكثيرة والتي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، والتي يعني ظاهرها كأنها تكذب صدور هذا النبي، هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك ننهي الحديث عن قضية النسخ. كنت أرغب أن أتطلع إلى الحديث عن صنف آخر من النسخ. تحدثنا عن نسخ القرآن بالقرآن، وتحدثنا عن نسخ القرآن بالسنة، وكان آخر وقف حول هذا الموضوع، والذي تبين لكم أنه قطعا لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد. وعمدة الدليل على ذلك أن الآية المباركة، أن الناسخ لا بد أن يتناسب في وسائل نشره ووصوله إلى الأمة مع المنسوخ. إذا كانت الآية منسوخة والآية قد بلغت الأمة من خلال الكتاب الذي يتلى على المنابر، فلا بد أن يكون الناسخ متلائما في حجم انتشاره ووصوله إلى الأمة التي وصلتها هذه الآية بشكل مكثف متواتر مكثف جدا. ومش معقول النبي آية تنزل بالقرآن وتتلى على المنابر وتسجل في القرآن الكريم، ثم في مجلس خاص مثلا النبي ينسخ حكم هذه الآية، ولا لابد أن يصار إلى تذكير بهذا الأمر كما كان يفعل النبي في بعض الموارد. ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يريد أن يركز أمرا في الأذهان بيوقف أمام بيت علي وفاطمة عليهم السلام 9 أشهر أو 6 أشهر، السلام عليكم يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ليقول هذه الآية هنا محلها. هذا ساعتها بينتشر فعلا. أما آية نزلت بالقرآن حول الوصية، ثم النبي في مجلس عن فلان بن حوشب يقول أقال لي رسول الله لا وصية لوارث، النبي هو يجب أن يعمل عنايته في بيان هذا الأمر في أكثر المجالس، لأن من وظيفته البيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا يتلائم يعني فلا تناسب بين الناسخ والمنسوخ إذا كان الناسخ من أخبار الآحاد. طبيعة الأمر تقتضي أن يكون الناسخ متواترا كما كان المنسوخ قد وصلنا بالتواتر القطعي، لأنه وصلنا من خلال كتاب الله. هذه كانت عمدة الدليل على أنه لا ينسخ القرآن بأخبار الآحاد. وطبعا أضفت هناك تعليق وقلت مثل هذه النكتة تجري حتى في التخصيص إلى حد ما، ولذلك ذهب البعض من الفقهاء إلى أنه لا يمكن تخصيص القرآن بأخبار الآحاد. نعم، إذا كانت أخبار الآحاد موثوقة أو متواترة فيمكن التخصيص. وتوصلنا أيضا إلى نتيجة أخرى، وهي أن القرآن هل ينسخ بالسنة الواقعية، لأنه سألنا سؤالين، هل ينسخ القرآن بالسنة المحكية بأخبار الآحاد؟ قلنا لا. هل ينسخ بالسنة الواقعية؟ هذا يعني بعبارة أخرى هو سؤال عن التالي، هل إن الله أعطى رسوله صلاحية أن يغير آية بالقرآن، حكم آية بالقرآن، أن ينسخ القرآن؟ تبين لنا أن وفاقا للعلامة الطبطبائي ولما ذكره الشيخ المفيد رحمة الله عليه في أوائل المقالات وغيره، ونسبه إلى أكثر المذهب، إلى أن هذا الأمر لم يثبت. وإن كان المشهور لدى المتأخرين من علمائنا وفقهائنا أنه يمكن نسخ القرآن بالسنة المتواترة. حديثنا القادم إن شاء الله تعالى أريد أن أطرح عليكم حتى تفكروا في الأمر. أخبار التحريف. الأخوة لم يغب عن بالهم أنه نحن بماذا نبحث إلى حد الآن؟ دور الرواية في التفسير، أصناف الرواية الواردة في التفسير، الرواية البيانية، الرواية المصداقية، الرواية التأويلية، الروايات الناسخة، الروايات المخصصة للقرآن، هاي كلها أصناف من الأخبار. الآن نريد أن نتطرق إلى موضوع في غاية الخطورة والأهمية، ألا وهو الأخبار التي تدل على حصول تحريف بالقرآن في القرآن، إما تحريف بالنقيصة وهو المطروح أكثر من غيره، أو تحريف بالزيادة، وهذا كما سترون فيما نذكر لاحقا مجمع على عدمه. وهذا المعنى مهم جدا، لأنه إلى الآن مع الأسف الشديد يتم التقاذف به، ويتهم يتهم بعض المذاهب المذهب الآخر بأنهم يعتقدون بتحريف القرآن. ولديك بعض الفضائيات التي شغلها الشاغل هي أن تنسب إلى الشيعة مثلا أنهم يقولون بتحريف القرآن، وأن لديهم روايات في كتبهم كالكافي وتفسير القمي وما إلى ذلك، أن لديهم أخبارا في تحريف القرآن. وطبيعة الحال أن هذا الاتهام كما سنرى هو اتهام باطل، وإن يعني وجدت مثل هذه الأخبار وهي موجودة بدون شك، لكن سنحاول أن نصنف هذه الأخبار ونتأمل في دلالتها، ونبين لكم ضعفها، ونبين أن ما عليه مشهور المذهب إن شاء الله تعالى هو على العكس من ذلك بتاتا. وسامح الله بعض علمائنا من المتأخرين، وحيث إن هذه الأخبار كانت متناثرة في ثنايا الكتب هنا أو هنالك، وكما هي موجودة لدى السنة، يعني أخبار النقص في القرآن، أخبار التحريف موجودة لدى الفريقين، لكن جاء بعض العلماء وألف كتابا خاصا ضمها بين دفتي هذا الكتاب، وكتابه يحمل اسم فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. غفر الله له ورحمه، بعد ذلك بعد أن انتشر هذا الكتاب أوجد ضجة في الساحة الإسلامية الشيعية قبل غيرها، قامت قيامة العلماء آنذاك، وسأذكر ردود الفعل على هذا الكتاب في الدروس الآتية إن شاء الله تعالى. ولكن مما يؤسف له أن هذا الكتاب وصل إلى الآخرين الذين همهم وشغلهم الشاغل تسجيل النقاط على الشيعة، وهم الآن يتولون طباعة هذا الكتاب وينشرونه مع الأسف الشديد. لكن هذا رأي شاذ وضعيف، والصحيح هيك باختصار، هذا رأي شاذ وضعيف، وسوف نذكر لكم أن بعض علماء السنة أيضا في الأزهر ألف كتابا مثل هذا، وبالتالي لا يصح رمي الشيعة بهذا الاتهام، هذه حرصا على عظمة هذا القرآن الكريم لا بد أن نخرج هذا النقاش من ساحتنا. لكن أنا لا أريد أن أتكلم بطريقة يعني عاطفية، فالأمر يحتاج إلى بحث، والأمر لم يقتصر على الساحة الإسلامية السنية الشيعية، وأن يأتي بعض المتطرفين أو غير الحكماء من الطائفة الأخرى ليتهموا طائفة معينة بالتحريف، الأمر لم يقتصر على ذلك، فالأمر قد وقع في أيدي المستشرقين، وهؤلاء ألفوا وكتبوا وفي كيفية جمع القرآن وفي كيفية كذا، لهذا الحديث في هذا الأمر خطير. وأنا سوف أقارب هذا الموضوع في عدة دروس إن شاء الله بما يعطيه حقه، والله الموفق، وصلى الله على النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين.